الذي سير بقدرته الفلك والفلك وضبر صنعته النور والحجر اختار آدم فحسده الشيطان وغلطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء المنير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم أدخل بلدنا مصر في أمانك وضمانك اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين اجعل جمعنا هذا جمعا محكوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين يا رب العالمين ثم اما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد وفي البداية أود أن أقول لكم جميعا وحشمونا كثيرا وأبدأ بتحياتكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله موضوعنا الليلة بفضل الله تعالى وتوفيقه بعنوان بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم لا شك أن أمة الإسلام تعيش واقعا بريرا في ظل هذه المحن التي تتعرض لها الأمة المسلمة ينبغي على المسلم أن يفطن وأن يعلم أن العطاءات الربانية طريقها بعد المعتقد الصحيح في الخلق الكريم والفهم السليم الإسلام عقيدة وشريعة. لذا سوف نقف الليلة بمشيئة الله تعالى بين يدي حديث من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله يرسم لنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله الطريق لاستجلاب العطاءات الربانية، لأنه من الحقائق التي ينبغي أن يعيها المسلم والمسلمة أن عطاء الله عز وجل لا ينزل أبدا إلا إذا وجد المحل القابل والمؤهل لاستقبال العطاء. عطاء الله تعالى لا ينزل أبدا إلا إذا وجد المحل القابل والمؤهل لاستقبال العطاء. وأقصد عطاءات الإيمان من نصر وعز وتمكين ومن سلامة وأمن وأمان. هذه العطاءات الربانية لا تنزل إلا إذا وجد المحل القابل والمؤهل لاستقبال هذا العطاء. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند الإمام مسلم قال صلوات ربي وتسليماته عليه: من سطر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسطر على معسر يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفذ عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث جاء في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ذكر هو للإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأرجو أي أخ عنده سؤال ينشئه عقب الدرس إن شاء الله، أنا أجلس معكم لمن أراد أن يسأل، لا أسمع أسئلة إلا بعد المحاضرة إن شاء الله. بارك الله فيكم حتى نتمكن من سرد الموضوع وبيانه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بعد الدرس إن شاء الله نصلي على رسول الله. أنت جعان ما يستكر؟ قال ايه؟ احنا عندنا المحاضرة.
لا والله
انا
غريب مش من هنا.
حتى غريب ممنوع السؤال في المسجد، يبقى عندك ادارة مسجد، الادارة موجودة ادخل لها. من عارف ادخل ادارة المسجد لان
انا شغال. اللي
انت عايزه هنعطيك اياه بس بعد الدرس.
الله
يهديك. يا أستاذ مش فايت إيه؟ خذوا أكيد لو عايز. اتفضل.
الله يرضى عليك.
خلاص.
هو معلش يا شيخ أنا والله مؤمن قوي يعني بصلي وقتي بوقت.
خلاص خلاص على
بإذن الله يعني. لا.
نصلي على رسول الله. الحديث مرة ثانية. اعطيه انت يا حسين احسن حسين برضه. تعال يا حسين شوف عايز يا حسين الله يرجع عليك. تعال يا حسين تعال يا حسين خلاص حسين هيستغرب. خرج الامام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يستر على محسن يستر الله عليه. ومن نفث كربة عن مسلم من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال النبي. قال النبي: من سطر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا أصل هام من أصول التشريع في الإسلام، فشريعة الرب الجليل جل وعلا من مقاصدها الستر على أهل المعاصي، وهذا أصل ينبغي أن يصل له كل مسلم ومسلمة. فالستر شيمة أهل الإيمان وشيمة أهل الصلاح والإصلاح. وسوف أدلل على قضية الستر من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كلكم يحفظ قصة ماعز الأسلمي، صحابي جليل ارتكب كبيرة من الكبائر وهي كبيرة الزنا. كبيرة الزنا، خلي بالك، ده صحابي، صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة بشر، والبشر يصيب ويخطئ، ولا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لأن هناك البعض يتعامل مع الناس على أنهم ملائكة، فإذا صدر منهم تفسير سبحان الله يرد كل ما عنده، وهذا خطأ، خطأ جسيم. فهذا صحابي جليل اقترف كبيرة من الكبائر، إنها كبيرة الزنا، وأتى النبي صلى الله عليه وآله يقر باقترافه بهذه الكبيرة. قال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. وماعز كان محصنا، ومعلوم أن حد الزاني المحصن في الإسلام الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. فلما قال ما قال وأقر بما اقترف وفعل، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ليعلم البشرية أن الإسلام لا يتشوف لإقامة الحدود، بل قال نبينا: ادرأوا الحدود للشبهات. الإسلام يريد تنشئة مجتمع صالح، مجتمع تنتشر فيه الفضيلة وتختفي منه الرذيلة، ولا يتشوف أبدا لتطبيق الحدود إلا بعد تثبت وبيان. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ماعز في المرة الثانية يقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فماذا يصنع رسول الله؟ أرسل إلى قوم ماعز من يسألهم عن عقله، لربما عنده علة أو مرض، أو أنه يقول ما لا يعقل ولا يدري، فنسأل عن عقل ماعز، لأن الأمر موسع، إنه حد عظيم رجم حتى الموت، فلا بد فيه من يقين. فأرسل من يسأل قومه، فأخبروهم أنه من أعقلهم. فعاد ماعز الثالث يقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فماذا يصنع رسول الله؟ أرسل مرة ثانية رجلا آخر إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز هل به شيء، فأخبر أنه من عقلائهم. جاء ماعز في الرابعة يقول: والله يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. هنا أمر به النبي الأمين أن يقام عليه الحد، فرجم حتى مات. أثناء الرجم تطاير بعض دمائه على ثوب أحد الصحابة فسبه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تسب ماعتا، لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة وسعته. وفي رواية: إني أرى معدا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، أو كما قال النبي الآن. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل ماعدا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد. لماذا؟ لأنها زنت في السر، والمرأة ما أخبرت، وما أقر أحد عليها، وما رفع أمرها إلى القضاء، وبالتالي الأصل في الإسلام إيه؟ السر. لعل أن تتوب بينها وبين ربها توبة نصوحة. والله جل وعلا يقول وقوله الحق في كتابه الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فربنا تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهنا علمنا النبي هذا المبدأ وهذا الأصل: ما دام الإنسان عصى ربه فيما بينه وبين ربه ولم يجاهر بمعصيته وستره الله، فعلى الأمة أن تستره، فعلى الأمة أن تستره. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا مشهد آخر كلكم أيضا يحفظه، وهي قصة المرأة الغامدية التي وقعت أيضا في الزنا. أتت النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كان في المسجد بين أصحابه، فإذا بهذه المرأة تقتحم المجلس على رسول الله وتقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فاحمر وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا تربية وتعليم لشباب الإسلام، لأن هناك البعض للأسف إن رأى منقصة على أحد يا ربنا يسلم، وكأنه حامل راية الإسلام الوحيد، قد يطعن وقد يجرح وقد ينشر الفضائح وقد باسم الالتزام، والالتزام من هذا كله براء، والالتزام من هذا كله براء. لأننا عندنا جماعة الأمر والنهي ثوابت وأصول، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر إلا بعد علم، يكون على علم بما هو معروف وما هو منكر لواحد، لأنه لا ينبغي الآمر النهي أن يأمر إلا بعد علم، لابد أن يكون عالما وأن يكون عادلا وأن يكون رفيقا. كم شرط دول؟ ثلاثة شروط: عالم، عادل، رفيق. واضح؟ فلابد أن تكون على علم بالمعروف وبالمنكر، ومعلوم أن مصدر العلم بالمعروف والمنكر الشرع لا العقل، لأن هناك بعض الأمور قد يراها العقل طيبة وهي قبيحة شرعا وقد يتلذذ بها العقل. واضح؟ وبعض الأمور قد يراها العقل منكرا وهي ليست بمنكر، فهي من المباحات. فمهم جدا قضية العلم، فلابد لمن يأمر هذا أن يكون عالما، ده شرط مهم جدا. ثانيا أن يكون عادلا، إن في ضوابط الأمر والنهي. ثالثا أن يكون رفيقا في أمر ونهيه، ولا بد أن يكون على علم بمراتب تغيير المنكر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكل مرتبة لها ضوابط. ولذلك أحد أئمة السلف مر على شاب قد أثبل ثوبه، يعني لابس ثياب كده تجبر أرضا، فبعض تلامذته أراد أن ينهاه غاضبوا واحتدوا وذهبوا إليه ليرجعوه عن ذلك. فقال لهم المعلم: مهلا، انتظروا، لا تفعلوا. ما شاف كده الغضب والشدة والغلظة، قال لهم انتظروا. ثم دنا هذا العالم من هذا الشاب وقال: يا ابن عم، إن لي عندك حاجة، بعد أن ألقى عليه السلام. فرد الشاب السلام وقال: سل حاجتك يا عمان، قل لي أنت عايز إيه. قال: يا ابن عم، ألا أخبرك بسنة الهادي البشير محمد عليه الصلاة والسلام؟ ارفع ثوبك فإنه مرضى لربك واتباع لنبيك ومظهر لثوبك. فابتسم الشاب وقال: أفعل إن شاء الله يا عمه، وجزاك الله عني خيرا. فعاد هذا العالم طلابي وقال: أرأيتم، لو تركتكم لفعلكم لربما ما استجاب لكم. يبقى مهم جدا لما تيجي تأمر وتنهى تكون على علم، تكون فيك عدل، تكون فيك رفق، تكون على علم مراتب تغيير المنكر، لأن هناك من المنكرات ما يؤدي التغيير إلى منكر أشد. ولذلك إن كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أشد فليس من السنة التغيير. اترك ما دام المنكر ده لو ذهبت تغيره أدى إلى منكر وفتنة أشد، يبقى الأصل إيه؟ من السنة ألا تغير. عشان كده بقول لك لازم تكون على علم، يكون عندك عدل، يكون عندك رفق عند التغيير، عند التغيير. فهذه المرأة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فما الذي حدث من رسول الله؟ احمر وجه النبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من الذكر في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يفرح النبي بقول المرأة فقالت، بالعكس. هناك يا جماعة هناك يفرحون إن وقع بعض إخوانهم في التقصير، يفرح أول إن وجد عليك منقص أو وجد عليك عيب. الإسلام مش كده. المسلم إذا رأى على أخيه حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى عليه فلتة يعني منقصة سدها وسترها. والمنافق إذا رأى الحسنة كتمها، وإذا رأى السلمة نشرها وعدها، والعياذ بالله رب العالمين. فعلى كل إنسان أن ينظر في نفسه، هل إن وجد تقصيرا على بعض إخوانه يفرح بذلك وينشره، وإن وجد الخير كتمه، أم إذا رأى الخير نشره وإذا رأى التقصير ستره؟ إن كانت الأخرى فأنت من أهل الإسلام الحق، لأن المسلم حقا الذي إذا رأى الخير عده ونشره، وإذا رأى الشر عمله كتمه وستره، مع التغيير بمراتب التغيير وبأدب التغيير وبأدب النصيحة وبأدب النصيحة. فالنبي احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حياء وأعرض عن المرء. جاءته في الثانية تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي للمرة الثانية. جاءته في الثالثة تقول: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي بأبي هو ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. جاءته في الرابعة تقول: والله يا رسول الله، إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، يا رب سلم سلم. والمرأة أيضا كانت محصنة، لم يسألها النبي من زنى به، لأن الأصل إيه؟ أسمع بقى، الستر. فالأصل إيه؟ الأصل أن نصبر. ولذلك من أسماء الله الحسنى الستير سبحانه جل وعلا. كم انطرف العبد من تقصير بينه وبين ربه والله يستره، وكم وكم وكم. ورغم بلاوي الإنسان وتقصير الإنسان، بمجرد أن تعود إلى ربك تائبا يقبل عنك التوبة ويعفو عن ذنبك. فالله ستير سبحانه جل وعلا. ومن التعبد باسم الله الستير أن تكون أنت أيضا ستيرا على خلق الله، واضح؟ فلم يسألها النبي عما زنى به، لأن الأصل عندنا إيه؟ الستر. ثم قال لها النبي: أمة الله، عودي إلى بيتك حتى تضع ما في بطنك ثم أتيه. طبعا هذه المرأة اقترفت كبيرة، ولكن ما ذنب الجنين في رحمها؟ هو لم يقترف هذا الإثم، فكيف يؤخذ بجريرة لم يفعلها؟ وهذه رحمة الإسلام، عودي حتى تضع ما في بطنك ثم أتيه. المرأة عادة كلكم يعلم إن أشهر الحمل تتراوح ما بين 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، بل بعض الناس يرى أنه يعني ممكن توصل لسنتين، ودي حالات نادرة جدا. طبعا حالات نادرة جدا. قيل إن بعض السلف ظل في رحم أمه ما يقرب من عامين وأكثر، لدرجة أنه نزل عند مولده وشعر بين كتفيه. طبعا العلماء في هذا الباب يعني قالوا طبيا وعلميا لا يمنع هذا، فقد تصل فترة الحمل أكثر من 9 أشهر، إنما الغالب يكون إيه؟ 9 شهور. المرأة عادت، ولكن نار المعصية تحرق كبدها، لأن يا جماعة الإسلام ربط الضمائر. لو طبق الإسلام عقيدة وشريعة من هذا، والله يا جماعة الدين الوحيد اللي فيه العلاج للإجرام في المجتمع الذي صنعه رسول الله، هذه المرأة زنت ولم يرها أحد من الخلق، ما الذي دفعها أن تأتي النبي وتقول إني زنيت؟ الإيمان، أنها تعلم أن هناك يوم للحساب، فضميرها حركها. فعشان كده العلاج الوحيد لعلل الأمم الآن في تطبيق الإسلام كما طبقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، بس المهم يطبق الإسلام بفهم، وكما طبقه رسول الله، ولا يطبق الإسلام وفق أفهام عقيمة تتنازل عن الثوابت وعن الأصول وتداهي. أبدا، ليس هذا هو الدين الذي نعرفه، إنما الإسلام الذي نعرفه الذي يستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم، عادت المرأة إلى بيتها ومرت أشهر الحمل ووضعت وليدها، وأتت به تحمله إلى رسول الله. قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله، فطهرني. ماذا قال لها النبي؟ قال: أمة الله، ارجعي حتى يقسم عن الرضاع ثم أتيه. إنها الرحمة، هذا الطفل رضيع، فكيف يحرم من مادة غذائه بإقامة الحد على أمه؟ والإسلام دين رحمة، دين رحمة. والمقصد من بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم الرحمة، قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محدث صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الرضاع في الإسلام عامان، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، عشان نرد على من يكلون الشبه ضد الإسلام ويحصرون الإسلام في خلق الحدود فقط. قلنا يا جماعة حدود الإسلام جزء يسير، وفيها الرحمة وفيها العدل وفيها الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعات. ترجع المرأة ومعها وليدها لترضعه، ومرت فترة الرضاع وقطم الوليد عن الرضاع، وأتت المرأة بوليدها تحمله وفي يده كسرة خبز، يأكل منها حتى لا يردها النبي مرة أخرى. شوف الحرص على التوبة، إنه إسلام، إنه القرآن، إنها السنة التي ربت النفوس على حب الفضيلة وبغض الرذيلة. وإن وقع المرء منا في إثم عاد وتاب واستغفر وأناب، إنه الإسلام. وجاءت المرأة تحمل وليدها وفي يد الكلب فقلت يأكل منها، وقالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا وكذا فقلت لي كذا وكذا، وها هو الوليد يا رسول الله قد فطم عن الرضاع. فماذا يصنع رسول الله؟ حمل النبي طفلها بيديه الشريفتين وقال في المسجد لأصحابه: من منكم يأكل هذا وهو معي في الجنة كهاتين؟ وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن الكرب. إنها الرحمة، هذا هو إسلامنا وهذه شريعة نبينا. فقام رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله أكله. فدفعه النبي إليه، ثم أمر النبي بالمرأة فشد عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي عليها. حتى يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمر: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جانت بنفسها لله عز وجل أو كما قال رسول الله؟ إنه ستر من سطر مسلما. أحد الصحابة كان قد أدمن شرب الخمر، وكان يؤتى به إلى النبي في الخمر، فيأمر النبي بجلده، حد الخمر إيه؟ الجلد، يجلد الرجل ويرجع يشرب مرة ثانية ويجيبه للنبي فيجلد ويرجع يشرب الخمر ثالثا، الله أكبر، ويجيبه ثاني للنبي. لدرجة أنك مرة من المرات يجلس بعض الصحابة حول رسول الله، فلما أوتي بالرجل قال بعضهم: بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي وقد سمعت: لا تسبوا، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله أكبر. الأصل عندنا ستر، ما تسبهوش، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء، ادعوا ربنا يهديه، ذكروا بالله، انصحوا بالله، خذ بيده إلى رحمة الله. ولكن لا تغلق جميع الأبواب أمامه فتجعله فريسة للشيطان. أبو الدرداء لما اختلف مع بعض إخوانه رضي الله عن أبي الدرداء، أقول مع بعض إخوانه، فده مسلم وله تفسير، بخلاف طبعا المبتدع الداعي للبدع المصر على البدع، له تعامل آخر عند سلف الأمة، فيجوز أن نشتد عليه حتى يعود إلى السنة. فبنتكلم على إخواننا من المقصرين، من منا لم يذنب قط، ومن له الحسنى فقط؟ لا أحد إلا الأنبياء والرسل، واضح يا جماعة؟ ده الأصل عندنا. فالستر مطلوب. فهذا الرجل كان يشرب الخمر ويؤتى به ويذنب، ومعلوم أن الحد كفارة، ولا إيه؟ الحد توبة وكفارة، مرة بعد مرة بعد مرة. فلما سبه من سبه نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهذا الذي كان شاربا للخمر قد تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته. كلكم يحفظ قصة معركة القادسية، الصحابي اللي كان مدمن للخمر وأتي به إلى سعد بن أبي وقاص قائد المعركة، فيعمل إيه سعد؟ قيده وألقاه في الحد، لأن الحد لا يقام في بلاد غير المسلمين، وهم كانوا فين؟ في بلاد الفرس، حتى نعود إلى ديارنا وحتى تفتح علينا البلاد. طيب حتى نخرج من المعركة خليك في الحبس. وبدأت المعركة واشتد القتال وتأخر النصر، الله أكبر. الصحابي ده يا جماعة بدأ يكلم نفسه في حبسه يقول أنا ها هنا وجند الله يرفعون راية الإسلام، وأنا ها هنا في حبسي قيدتني الخمر. يا الله أمر خطير جدا اللي منعني الخمر، وده كان فارس همام معروف تعرفه المعارك، فيعمل ايه؟ بدأ يسأل وينادي على سلمى زوج سعد رضي الله عنها وأرضاها، لأن سعد كان قد أصيب بعرق النسب وكان أصيب ببعض الطفح الجلدي، فكان لا يقوى على الوقوف على قدميه ولا أن ينام على أحد جنبيه، بل كان ينام على بطنه في عريشه يدير معركة الإسلام. إذن الفرس بتاع سعد موجود في الدار البلقاء والسيف بتاعه موجود. طيب هذا الصحابي يبكي ونادى على سلمى، يا سلمى يا سلمى فك قيدي واعطيني فرس سعد وسيفه واعدك يا سلمى ان تم النصر للاسلام والمسلمين لاعودن واقيد نفسي بنفسي، وان نلت الشهاده فبها ونعمه. وظل يبكي ويبكي حتى رق قلب سلمى رضي الله عنها، فامرت بحد قيده واعطته فرس سعد وسيف سعد، وبعدين ربط الشاره الحمراء على ام راسه، وكان معتادا ان يلبس الرايه الحمراء على راسه عند القتال، وكانت لها مشيه قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموضع الا في القتال، كان يتبخر كده بين الصفوف. فارس هنا مطلوب امام الاعداء لاغاظه الكافرين، وبدا ينطقي جواد سعد ويمسك السيف وينطلق في أرض الجهاد، يرفع الأعناق ويرفع راية الإسلام، وسعد في عريشه في مكان مرتفع ينظر لأرض المعركة، فرأى هذا الفارس فقال إن هذه المشية لأبي دجان، ده أنا مقيده في الحبس، إزاي؟ ده أنا بنفسي مقيده وحبسه عشان الخمر. ومرت المعركة وسقطت المدائن وانتصر جند الله ورفعت راية الإسلام، وعاد أبو دجان إلى حبسه وقيد نفسه. فلما عاد سعد إلى سلمى قال يا سلمى رأيت اليوم عجبا، كأني لأبو دجان على البلقاء يحمل السيف، فهلا يا سلمى أعطيتيه جوادي وفككت قيده؟ فبكت سلمى وقالت نعم والله إنه أبو دجانة لقد فعل وفعل وفعل. فجاء سعد وهو يبكي ونظر إليه وقال لن أجلبك في الخمر بعد اليوم، فقال وأنا لن أشرب الخمر بعد اليوم، وتاب لله عز وجل توبة نصوحة. الشاهد أنه قد يخطئ المرء منا وقد يقع في إثم من الأسباب أو في تقصير من التقصيرات، فعلى الأمة أن تستره بعد أن تنصح له وتأخذ بيده. طبعا عندما قال سعد لن أجلدك في الخمر بعد اليوم ليس المعنى أن أعطل حدود الله، ولكنها كلمة تثير في النفس المؤمنة الحياء، إذا عليك أن تمتنع ويكفيك، وبالفعل تاب وأناب وامتنع. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ولله دار القائل إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالذي هي أحسن. من فطر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يفطر على معسر يفطر الله عليه. الله أكبر. التيسير يا جماعة الإسلام مبدأ مهم جدا من المبادئ التي قامت عليها الشريعة، فشريعتنا البراء جاءت بمبدأ يسمى مبدأ اليسر ورفع الحرج، وما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين يسر، ولن يشاد دين أحدا إلا غلبا حقيقة. فالإسلام يسر في كل شيء، في العقيدة عقيدتنا يسيرة سهلة ميسورة، لا غموض ولا لبس فيها، فنحن نعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا له كل كمال وجمال وجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نعبد حجرا ولا نسجد لشجر ولا نعبد قبرا ولا ضريحا ولا نعبد حيوانا أو بشرا كما وقع البشر في عبادات كلها باطلة، بل عقيدتنا واضحة سهلة ميسورة، شريعتنا سهلة ميسورة. سبحان الله العظيم، لما تقرأ في الإسلام وتشوف الحلال والحرام تجد أن الأصل عندنا في الأشياء إباحة، ما لم يرد دليل بالنهي أو التحريم، والأصل في العبادة المنع ما لم يرد دليل بالإباحة، وتجد أن قضية الحرام والحلال في قضية الحرام في سورة الأنعام اقرأ كده قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه في ثلاث آيات، في ثلاث إيه؟ آيات. إنما الحلال هو الأصل ولا إيه؟ أمر عجب. شوف القرآن يقول لك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وحتى لما دخل آدم الجنة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ها وبعدين فقل حيث شئتم إيه؟ رغدا. الآية بتقول إيه يا أستاذ؟ وكل منها رغدا حيث شئتم، وبعدين ولا تقرب هذه الشجرة، نوع واحد فقط الممنوع، الكل إيه؟ مباح. فأعجب لبعض إخواننا يضيق من حيث أن الأصل التوسع. سبحان الله، يجي للأصل الواسع يضيقه، والأصل الضيق يعمل إيه؟ يوسعه. أمر عجب يا جماعة. لا، إسلامنا دين جميل جدا بس الفهم. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى والفقه رخصة من صفة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك ممنوع، لكن مش قد أي حد يقول لك يجوز، واضح؟ فالإسلام الأصل فيه إيه؟ سعة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، آيات في سورة الأنعام ثلاث آيات لبين المحرمات وحدودها. إنما الأصل فيه إيه؟ في سعة وفي إباحة، ويجي التشريع يضبط الأمور دي، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني في الناس من يعلمها، نعم أهل العلم من الثقة لا يعلمها كثير من الناس، فمن استبرأ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله لحارمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا جماعة الإسلام قام على مبدأ يسمى اليسر ورفع الحرج. حتى شوف العبادات، نقول لك المريض عند المرض يأتي له الإسلام بالرخص، يعني الصلاة تبقى قيام وركوع وسجود. طب أنا مريض عجزت عن القيام، أصلي ولا ما أصليش؟ أصلي؟ أصلي كيف؟ يسقط عني القيام، لأن أنا عندي قاعدة في الصوم تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. ما دام في عجز يسقط عنك الواجب. فمن أركان الصلاة القيام، أنا عجزت عن القيام أقول لك صلي وأنت قاعد، عجزت عن القعود صلي وأنت نايم على جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وده كان شرح ابن القيم رحمه الله تعالى على قول الله تعالى في سورة آل عمران: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال هذا في الصلاة، يصلوا من قيام، فإن عجزوا من قعود، فإن عجزوا على جنوبهم، لا كما ذهبت المتصوفة وقالوا ده دليل على الرقص في ذكر الله كده، ما يتدللون في الجنب كده ويرقصوا. تقول له يا جماعة إيه الكلام ده؟ يقول لك أهو القرآن قال ويذكرون الله قياما أهو وقعودا أم نعم وعلى رقصوا لك كده. ظن ده كلام باطل، ده كلام إيه؟ باطل. إنما ده في الصلاة، صل قائما، فإن عجزت فقاعدا، فإن عجزت فعلى جنب. ايه كمان من شروط صحة الصلاة؟ الوضوء واستقبال القبلة، ولا ايه؟ صح كده؟ طب انا ما الماء مش موجود، او انا عاجز عن استعمال المية لمرض او علة، ها يسقط عنك ايه؟ الوضوء. يجي البديل اللي هو ايه؟ التيمم. طب عجزت عن الوضوء وعن التيمم، يسقط عنك الوضوء والتيمم، وتسمى في الفقه ساقط الطهورين. ازاي الكلام ده؟ هل ممكن؟ ممكن. زي بعض الناس كان يخش المعتقلات مقيد، رابطين حضرة الصلاة ماشي كده، لا في مية ولا عارف يتيمم، نقول له يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي بالإيمان في الوقت. ليه؟ لأن أنت فاقد الطهورين. أو بعض المرضى اللي عاجزين، مريض عاجز عن الحركة تمام ماشي كده، وممنوع على الحركة، وممنوع على استخدام المية، خلاص كده، وما يستطيع يتيمم وعايز يصلي، يصلي ولا ها يصلي بدون تيمم بدون وضوء؟ ليه؟ لانه فاقد دي الطهورين. فالفقه مهم جدا ان الانسان يتعلم الدين يا جماعه، لان بعض الشباب للاسف بيبدا يفتي بلا علم ويشك على الناس. يعني اذكر والله ذكرت هذا لكم قديم، اخ اتصل بي بعد وفاه والدي، بيقول لي يا شيخنا والدي قبل ما يموت بشهر ما كانش بيصلي، مع انه من المواظبين على الصلاه. قلت له ليه يا ابني؟ ما يرجع ليك. ايه اللي حصل؟ قال لي كان مريض في المستشفى وكان يتبول لا اراديا وممنوع من الحركه. فجالنا اخ في يوم يزورنا، فوالدي بيساله بيقول له يا شيخ خلاص كل اللي انتهى وبقى لابس ثياب زي الشيخ بقى شيخ. دي مشكلتنا يا جماعه حقيقه، وبنسال اي حد، ودي مشكله خطيره جدا. والقران يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اذكر ان احد علمائنا ذهبت معه الى محاضره يوما، وكان محاضرة بعد صلاة المغرب، والشيخ بعد ما صلى المغرب جاله أخ بيقول له يا شيخنا عندي سؤال. قال له أنت تعرفني؟ قال له لا. قال له طب كيف تسألني وأنت لا تعرفني؟ قال له ما عرفت ليش تدي درس. قال له خلاص اسمعني وبعد كده اسألني، اسمعني وبعد كده إيه؟ اسألني. لما أكون فعلا من أهل العلم تبقى اسألني، لكن مش من أهل العلم تسأل ليه؟ فانتبهوا يا جماعه حقيقه، يعني التضييق اللي بيحصل لبعض الناس بسبب ايه؟ الجهل. فجاء لهم اخ ملتحي زي الشيخ سيد كده يزوروا المريض ده، فرغ لي عين بسيط جدا من العوام. قال له يا ابني والله الامر كذا 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 كذا، ينفع اصلي؟ قال له ما ينفعش، لازم طهاره البدن وطهاره الملبس وطهاره المكان. فالراجل يعني راجل طيب بيعظم الله، وسمع الفتوى من الاخ وما هوش اخ ده فخ، وبطل يصلي على انها فتوى من شيخ، وشهر كامل حتى مات الرجل ولم يركع لله ركعه. قلت لا اثم على ابيك، انما الاثم على من افتى بغير علم. دي مشكله خطيره جدا، لان راجل من العوام، راجل بسيط جدا، وثق في المظهر وسال، والثاني افتى بلا علم. يا جماعه ده شوف فتوى قتلت. اقول لكم حافظ الاثر، الصحابي اللي شقت راسه ونام فقام جنبا، فلما قام من نومه جنبا سال بعض الاصحاب هل لي من رخصه في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء. اي فتوى اغتسل الرجل فمات، ليه؟ الرأس مفتوح، الماء دخل الجرح عقل ايه؟ مات الرجل. نقل الأمر إلى رسول الله، ماذا قال النبي؟ قال قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر بدنه، أو كما قال النبي الراجل ده له رخصة، ده معذور، نقول له اربط رأسك بعصابة وتيمم من أجل الرأس، وبعد كده انت تقدر تغسل جسمك ويغسل بقية الجسم، إنما الرأس ده. فتوى قتلت، فتوى قتلت. ليه؟ إنها خرجت من إنسان لا علم له، ودي مشكلة خطيرة جدا. لكن النبي قال إن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إنك تسأل، ما دمت ما تعرفش مش عيب إن أنت تكون ما عرفش. لست أكرم من ملائكة الرحمن، وكلنا بيقرأ القرآن، شوف كده سورة البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني الملائكة عندما سئلوا عما لا يعلم قالوا سبحانك، واضح؟ فأنت كذلك عبد الله إذا سئلت بأمر لا علم لك به قل لهم اسألوا أهل العلم، قل لهم طب أسأل لكم، لكن لا تفتي بغير علم، المصيبة خطيرة جدا. فدي شوف فتوى رجل ترك الصلاة شهر كاملا في مرضه، مع أن كان يكفيه يصلي على حاله في فراشه وفي ثوبه هذا الذي يتنجس لا إراديا وهو يشق عليه ذلك وممنوع يتحرك، فلا يصلي على حاله لأنه من أصحاب الأعذار. وعندنا درس في الفقه كده اسمه أصحاب الأعذار، دول لهم فقه خاص، رخص الله يرضى عليه. فده مريض والمريض عذره يصلي على حاله، إذا ممكن الإنسان يصلي بلا تيمم بلا وضوء، نعم في حالات معينة، وده بيسمى من أصحاب الأعذار، من أصحاب إيه؟ الأعذار. فإذا كنت لا تدري فعليك أن تقول لا أدري. ولذلك قال أهل العلم من أعظم ما يعلمه العلماء لطلبة العلم قول لا أدري، إنك تعلم الطالب قول لا أدري، واضح؟ وقال بعضهم بني تعلم قول لا أدري فإن من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله، وقال بعضهم من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أنا أدري سأله الناس حتى لا يدري. أذكر رأيت شاب كده حدث في دارس يقول للناس إيه؟ سلوني قبل أن تفقدوني. قلت بني هذه مقولة علي بن أبي طالب، وأين أنت من علي ما يستحالك؟ علي بن أبي طالب يقول هذا الكلام، إن نحن نقول الكلام ده سلوني قبل أن تفقدوني، أمر عجب، شوف الفخر وشوف التطاول، الأمر ليس كذلك. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل يأتيه السائل ب230 مسألة فيقول أحمد في 30 مسألة لا أدري، ويجيب عن مسألتين فقط، ومن هو؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. الإمام مالك رحمه الله يأتيه السائل من بلاد اليمن، جاي منين؟ من بلاد اليمن. وأين كان مالك؟ في مدينة رسول الله، يعني جاي من بلاد اليمن للمدينة، يعني سفر طويل وشاق، ما كانش فيه لا طائرة ولا سيارة، ولكن على الدواب. شوف كم تحمل من مشقة في السفر وجاء المسألة في قومه، يعني مثلا نقول زي مدينة دار السلام كده لهم مسألة حيراهم، فأرسلوا رسولا من قبلهم الإمام مالك يسأله في فتوى مهمة. راح السائل عرض المسألة على مين؟ على الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. فاستمع مالك إلى المسألة ثم قال لا أدري. الله أكبر، ده مين يا جماعة؟ الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله. فتعجب السائل وقال يا إمام جئتك بمسألة قومي من أهل اليمن، فماذا أقول إن عدت إليه؟ أقول لهم إيه؟ قال يا أخي عد إلى قومك وقل له. سألت مالكا فقال لي مالك لا أدري. في مشكلة هنا؟ مفيش مشكلة، أنا ما أعرفش، وفوق كل ذي علم عليم، ومسألتك مش عندي، يبقى الله أعلم، الله أعلم، لكن لا تبيع دينك لدنيا غيرك. كثير من الشباب اللي انا بتسال حتى في فتاوى الطلاق مصيبه خطيره جدا، تقول له انت كنت غضبان، ايوه بس سكت عن 10 دقائق، يا خايف هيروح ينام ويعيد دنياه وانت اللي بتتحمل هتبيع دينك لدنيا غيرك. وما ادراك ان اليمين ده لا يقع. انت عندك علم وعندك ضوابط في هذه المساله. قلنا ونقول كثيرا ان قضايا الطلاق ليست فتوى ولكنها قضيه من القضايا اللي البلد تسمع منه وتسمع منها سمعت منه ايه ويحكم قاضي بينهما. فانأى بنفسك عن ذلك كله واتقي الله، اتقي الله. فكان بعض علماء ربنا يحفظهم كان لا يفتي لا في الطلاق ولا في الرضاع ولا في المواريث، واي حد يجي له في السلاسل يقول له روح على لجنه الفتوى في الجهه الفلانيه. ليه؟ يحتاط للدين، ده دين يا جماعه، لا نبيع ديننا بدنيا غيرنا. فانتبه لقضيه الفتوى لانها امر خطير جدا جدا. ففي مقام العبادات التيسير موجود، بس بالدليل هذا من اصحاب الاعذار نعم له نقطه. كذلك في السفر الصلاه الرباعيه بتقصر الى ركعتين، ماشي كده؟ طيب، طب واحد أتم في السفر لا حرج. يقول ابن عمر كنا نسافر فمنا من يصوم ومنا من يفطر ومنا من يتم ومنا من يقصر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، لكن الأفضل أن يأخذ بالسنة ويقصر. طب تم لا حرج، لكن في رخص في الإسلام، في إيه؟ رخص. يبقى إذا يا جماعة في العبادات التيسير والأصل، في الدعوة التيسير هو الأصل. شوف قصة الأعراب الذي بان في مسجد رسول الله، ولا إيه؟ حافظين القصة كلهم. وشوف أدب الصحابي الذي روى القصة، أبو هريرة رضي الله عنه من بداية الرواية كأنه يقدم اعتذارا نيابة عن الأعراب، لأن الأصل فينا عن الستر والتماس الأعذار. الله أكبر. فشوف أبو هريرة لما روى الحديث قال إيه؟ خلي بالك كده، جاء أعرابي، ما قالش جاء رجل وما سموهوش باسمه، هم يعرفون اسمه. طب لماذا قال جاء أعرابي؟ عشان يقول لك يا اللي هتسمع القصه دي التمس العذر بدايه، لان الرجل أعراب يعني جاي منين؟ من الباديه، ما هوش قريب من النبي ولا قريب من الصحابه عشان يتعلم الاحكام، يعني بعيد عن البيئه العلميه وبعيد عن العلم والشرع. ما دام بعيد يبقى يجهل، وما دام يجهل يعذر ان اخطا ونعلمه الصواب برفق وادب. فهمنا حاجه؟ فده اعرابي اهو، يقول لك جاء اعرابي فقام فبال في مسجد رسول الله، ام يقول في مسجد النبي؟ الله اكبر. يقول في المسجد؟ اه طبعا، لان مسجد النبي ليس كمساجدنا. كان عباره عن ايه يا جماعه؟ جدران من الطوب اللبن، حصباء من الحفر، ما كانش فيه مكت ولا سجاد زي كده. ولكن النبي كان يثبت احيانا فينزل المطر، وكان سقف المسجد جريد نخل، فيقوم النبي من سجوده والطين على جبينه صلى الله عليه وسلم، يعني زي الرسول على التراب على الحصر. فالاعرابي جه للنبي يسلم على النبي، ف حدث فخد جنب كده وبيقول داخل المسجد، فقام له الناس. طبعا اكيد الناس غبوا، ده مسجد، والمسجد ليس مكانا للقاذورات، ونهي المنكر مطلوب، واضح. لكن كما قلت النهي عن المنكر له ضوابط، له ايه؟ ضوابط. قال النبي دعوه لا تكرموه، إذا يعني النبي نهاهم أنهم ينهوا عن المنكر أبدا، ولكن علمهم أن بعض الأحوال محتاجة وسائل وسبل معينة للتغيير، منها الرفق واللين لمثل هذا المخطئ اللي بيجهل الأحكام بخلاف غيره. دعوه لا تسلموا، أي لا تقطعوا عليه بولاته. الرجل طبعا بان وخلص، فين؟ فين؟ في مسجد مين؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ أمر النبي رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويسن على الباب. هنطهر المكان بشوية ماء، خلاص كده المكان طهر. طيب، ودعا الأعرابي فقال له: يا أعرابي، إن هذه الأماكن لا تصلح للذنب ولا النظر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. هذه النهي هو أدب وبرد وبلين، بنعلمه الحكم الشرعي ماشي كده. إن بعض العلماء أحيانا، ورأيت هذا كثيرا، فلان مثلا دخل المسجد نسي عين يغلق التليفون، النسيان وارد ولا لا؟ وارد والله يا جماعة، وارد. حين بيكون جاي يمكن يستعجل، ليس ينام خلاص كبر وانت عايز تدرك الصلاة، فنسيت مشهور الله أكبر، والتليفون فين؟ في جيبك، رن أثناء الصلاة. ماشي كده؟ شوف اللي بيحصل بعد الصلاة ده. تلاقي الإمام وشه خضر وأصفر وأزرق وأحمر. يا أخي الله يرضى عليك. علم الحكم الشرعي الأدب. السلام عليكم يا جماعة، الله يبارك فيكم. المعروف إن المساجد لها حرمة، فعليك إذا أتيت المسجد أن تغلق هاتفك، فصلاتك خير من اتصالاتك، ودي مكتوبة في مساجد كتير، وربما يتعرض المرء منا إلى النسيان وهذا وارد. فإن نسيت تعمل إيه؟ لو رن التليفون وأنت بتصلي بابتسامة حلوة كده، نسيت ودخلت والتليفون رن، تعمل إيه؟ إن في بعض الناس يا جماعة الطيبين البسطاء جدا، هو خايف يحط إيديه في جيبه ويقفل التليفون، لأنه بيسمع من بعض اللي شفته بالعين يقول لك وتلات حركات ظاهرات تبطل بها الصلاة، بلا قيود بلا ضوابط بلا جهل. فالراجل خايف عيسى راسكم باطلة، فبيسكت، يقول لك لحسن لو حطيت ده في جيبي وطلعت التليفون عشان أقفله يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. لا، خليه إيه؟ المهم الصلاة ما تبطلش، فده دليل سلامة نية ولا إيه؟ فنقول له الحكم الشرعي بقى. طب أنت نسيت ودخلت المسجد ورن التليفون، ماشي كده؟ حط إيديك في جيبك واقفل التليفون، مش تكنسل، قول له اقفل، لأن لو كنسلته هيرن عليك تاني. هو في ناس مالهاش دعوة بمواقيت الصلاة، مالهاش دعوة معاك صلاة العشاء والناس بتصلي، مالوش دعوة، هيقعد يرن عليك 10 مرات. فأنت تعمل يطلع التليفون واقفله تماما وحطه في جيبك تاني وكمل صلاتك وصلاتك صحيحة. تقول لي بس قال 3 حركات، تقول لك يا سيدي ده كان في 20 حركة واكثر من 20 حركة ولم تبطل الصلاة، وأقر النبي من فعل، لأنها لضرورة. حديث أبي بكر ده، مش أبو بكر الصديق، أبي بكر، الحديث اللي عليه الجمهور على أن من أدرك الإمام رافعا حسبت له الركعة، وده في الصحيح. أبو بكر عمل إيه؟ دخل المسجد لقى النبي رافع، وجد النبي رافعا، فركع بباب المسجد عايز يدرك الركعة، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وراح ركع خلف النبي، هو فين؟ على الباب. ولما ركع النبي أتى الصف ماشيا، تخيل بقى من باب المسجد لغاية الصف. ومعروف إن مسجد رسول الله كان طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع. 100 ذراع لكم متر؟ هنقول 60 متر، 75 متر. هنقول الراجل ده مشي 10 متر، لأن السكات كثيرة في المسجد، مش كم متر؟ يعني مش ارتكب كم خطوة؟ ها؟ الله. المال الفات وقال لك 3 حركات، دي عند بعض متأخري الشافعي، وقالوا من تحرك حركة ظاهرة بغير حاجة في الصلاة، زي المشغول عمال يشاور كده ويعمل كده بلا ضرورة، بعض متأخرش يرى البطلان، لأنه عمل حركات خارج الصلاة بلا حاجة، لكن واحد عمل لحاجة. اقرأ كده كده باب ما يباح من الحركات في الصلاة. واحد عنده برد، ماشي كده، وعنده رشح، ما يطلعش المنديل ويجفف، ولا يقعد طول الصلاة يقعد يشن، ها ويتعب نفسه، لا يا اخي طلع منديلك خلاص ولا شيء في ذلك. بل النبي كان يصلي النافلة كما جاء في الصحيح، وعندنا 15 نص في المسألة دي، اقرأ كده في الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. النبي دخل البيت بعد صلاة العصر فقام يصلي ركعتين، صلي ايه ركعتين. أم سلمة جالسة في البيت رضي الله عنه، فقالت للجارية كفي بجوار رسول الله وأخبريه نهيت عن الصلاة بعد العصر فماذا تصلي؟ ماشي كده؟ قبل يكون النبي نسي. فالجارية وقفت جنب النبي فقالت يا رسول الله تقول أم سلمة نهيت عن الصلاة بعد العصر فماذا تصلي؟ فأشار إليها النبي، يعني اسكت أنا سمعت خلاص، يعني يجوز للمصلي أن يستمع لمن خارج الصلاة، بل وأشار لها النبي. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة ركعتين قال يا أم سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر، يعني سمع إيه الجارية وأنصت لها، إنما أنا أقضي ركعتي الظهر شغلني عنها الناس، أو كما قال سيد الناس قالوا الوفود بعد صلاة الظهر شغلوا عن صلاة الركعتين البعدين، فالنبي قضاها إمتى؟ بعد العصر. وكان من هدي النبي إذا فعل فعلا واظب عليه. نعم، لمن فتاته صلاة إيه؟ السنة على قول من قال بالقضاء، لأن خلاف برضه العلماء هل ده من خصوصيات النبي أو يجوز لغيره، خلاف بين العلماء. إنما الشاهد من المسألة أن النبي أشار وأنه استمع لمن يتكلم من خارج الصلاة صلى الله عليه. إذن يجوز عند الحاجة الحركة، بل أمرنا النبي في الصلاة إن رأينا عقربا أو حية أن نقتلها، مش من خمسة الفواسق اللي تقتل حتى وانت في الصلاة لقيت ثعبان وانت بتصلي اقتله وانت داخل الصلاة ما تخرجش. طبعا لو بيت كمان ما حدش يعرف الناس اللي عارف اقتل يعني الشيء الله يبارك فيك، طبعا بيقول لهم متدرب على كده طبعا. إذا يجوز الحركة لحاجة، أبو بكر توقي الصف ماشي. فلما فرغ النبي من صلاته، ومعلوم أن من خصائص رسول الله خلي بالك قوي في الصلاة أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة مين؟ سيدنا النبي. نعمل زي أخونا الله يبارك فيه شاب كده عشان نقول لك شوف قد إيه يا جماعة عدم التأصيل العلمي، فشاب يعني مبتدئ كده طيب كان بيصلي إمام في المسجد فعايز هيكون حريص على السنة، فبدأ يقرأ النصوص الواردة في سورة الصف، ومن بينها كان النبي يقول للصحابة ويجي يصلي سووا صفوفكم فإني أرى يعني خاصة بي أنا، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. فصاحبنا قرأ النص فكان يقول للناس استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. يا ابني لا، ده النبي مش أنت الله يبارك فيك، افهم يا ابني دي من خصوصيات النبي مش ليا ولا ليه، دي من خصوصيات مين؟ النبي. كده بقول لك مهم جدا التأصيل العلمي عشان تفهم، واضح؟ ففي اعذار وفي حالات. فلما فرغ النبي من صلاته طبعا النبي شاف المشهد فقال يا ابا بكر زادك الله حرصا ولا تعد، وقرأها البعض ولا تعد، ولا تعد على قائد ولا تعد بالصلاة إيه؟ صحيحة وأقره النبي. طيب على قراءة من قال ولا تعد، قالوا لأنه عندما أتى الصف ماشيا صلى منفردا خلف الصف، فكيف قال له النبي ولا تعد أي لا تعد للصلاة منفردا خلف إيه؟ الصف. لأن في حديث آخر من صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له. فالسنة هنا مشى لحاجة وصلاته صحيحة، بل وفي السنة أيضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي الصحيح كان يصلي عمر فقطة أرادت أن تمر من بين يديه، قطة بقى إيه هتعدي من قدام عمر، فإذا بعمر يمشي حتى ألصق بطنه
بالجدار حتى لا تمر القطة من بين يديك. ماشي بالصلاة ماشي كده. حاجة تانية، حديث النبي محمد: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. احنا بنصلي بالجماعة، احد المأمومين لعذر ما خرج من الجماعة، قلب بطنه، خرج ريح، حصل له عذر، هيخرج، اصبح في فرجة فين؟ في الصف. وانت بتصلي نقول لك اتحرك وسد ايه الفرجة. فبالحركة دي عن الشيء لا شيء فيها، من حاجات الصلاة، من ضرورات الصلاة. إذا أقول أن الحركة لحاجة لا بأس بها ولا حرج ولا شيء فيها. واقرأوا كده جماعة الفقه في هذا الباب، لأن الأصل في الإسلام التيسير. يبقى عندنا حاجة اسمها يسر ورفع الحرج، وده مبدأ مهم جدا في العبادات، أيوة، في الدعوة أيوة، وفي الأمر أيوة، في النهي أيوة، لأن الإسلام قام على مبدأ إيه؟ اليسر ورفع الحرج. وفي المعاملات الأصل اليسر، ومن يسر على محسن يسر الله عليه. والنبي قص علينا قصة التاجر، تاجر كان يتعامل مع الناس، يأتي يوم القيامة للحساب، فيسأله الرب جل وعلا: أعطيناك كذا وكذا، فماذا فعلت؟ يقول: يا رب كنت أعامل الناس، ثم أرسل غلامي فأوصيه: خذ من الموسر وأنظر المعسر. يعني الرب ده كان تاجر، وطبعا اكيد فيه في التجارات اموال عند الناس، فيقول له: روح لفلان هات المال اللي عنده، اذا لقيت عنده هات منه، لقيته فقير ومزنوق يضطر له، قل له بعدين اجي لك بعدين. فيقول الرب جل وعلا: عبدي لست اكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي. بصفه ايه؟ اليسر. كان ينذر المعسرين، وده اصل. قال الله تعالى: ومن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ده الأصل في الإسلام. تعال شوف بقى التعاملات الربوية التي دمرت البلاد والمجتمعات. يعمل إيه؟ بتروح تشتري حاجة، يقول لك: لو اتأخرت قسطا واحدا نزود الفايدة، بقت فايدة مركبة. ما هو ده الربا، وهذا سبب الأزمة الاقتصادية في العالم أجمع الآن، التعاملات الربوية. الإسلام مش كده، الإسلام يقول لك: ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومش بس كده، وأن تعفوا وأن تصدقوا. الله أكبر. يعني واحد معسر قوي أمهلناه مرة مش قادر يدفع، وظلمه، خلاص يا سيدي اعتبرها صدقة وتصدق بها عليه، ولكن الأجر العظيم عند ربك. هذا هو الإسلام، وهذا هو تشريع الإسلام. ومن يصر على المحسنين يصر الله عليه. إخوة الإيمان الإسلام، حقيقة المقام ضاق، وكنت أود أن أخرج من هذا النص الليلة، ولكن ضيق المقام لعله أن يقدر لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى. إن كانت العمر بقية نواصل مع هذا الموضوع الآن، والذي هو عنوان: بالخلق الكريم تستجلب عطاءات الرب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.